بسم الله الرحمن الرحيم. قال: السادس استدامة اللبث في المسجد. السادس من شرائط الاعتكاف، وهو الشرط الأخير، استدامة اللبث في المسجد. لا بد أن يلبث في المسجد على نحو الدوام، إلا هناك أشياء طبعا واجبة وهناك أشياء مستحبة ورد النص عليها في الشرع، هذه مستثنات. وما عداها طبعا الخروج من المسجد يسبب بطلان الاعتكاف لعدم توفر هذا الشرط. فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، يعني الأسباب المجوزة للخروج، بطل اعتكافه، سواء كان خروجه من المسجد طوعا هو باختياره خرج أو كرها أخرج من المسجد. على كل حال انتفى شرط الاعتكاف. فهنا لما خرج من المسجد نقول أنه هل اعتكافه باطل، كل خروج اعتكافه باطل أم لا؟ قال: فإن لم يمضي 3 أيام، مضى يوم يومين، بطل الاعتكاف. وإن مضت 3 أكمل 3 أيام، فلم هذه 3 التي أكملها صحيحة، فهي صحيحة إلى حين خروجه، يعني فهي تصح إلى حين الخروج. فلو كان مثلا هو اعتكف 3 أيام وفوق 3 اعتكف يوم رابع، فهذه 3 أيام صحيحة. نأتي لليوم الرابع، هل هو صحيح أم لا؟ بطل اليوم الرابع. قال: ولو نذر اعتكاف أيام معينة، لو مثلا نذر أن يعتكف 6 أيام ثم خرج قبل إكمالها، مثلا خرج بعد ما هو نذر 6 بعد 3 خرج أو أخرج، بطل الجميع إن شرط التتابع. إذا شرط 6 أيام في النذر، شرط 6 أيام متتابعة، هو جاء ب3 وأخرج الآن أو خرج من المسجد فلم يتحقق ما نذر، فلا بد من أن يستأنف من جديد 6 أيام متتابعة. أما إذا كان لم يشترط التتابع، قال: لله علي نذر أن أعتكف 6 أيام، الآن اعتكف 3، فال3 هذه صحيحة، ثم بعد ذلك يعتكف 3 أخرى. إذا كان نذر بلفظه وقصد بالمعنى أنه لم يشترط، مو لازم أنه متتابعة، ففي هذه الحالة 3 الأولى صحيحة والباقي باطل. قال: وعليكم السلام. ويجوز الخروج للأمور الضرورية. هنا طبعا في أول الكلام قال: فلو خرج لغير الأسباب المبيحة. ما هي الأسباب المبيحة؟ قال: الأمور الضرورية، كقضاء حاجة، يعني يذهب إلى بيت الخلاء، طبعا هذا شيء ضروري حتمي، والاغتسال، طبعا الاغتسال هنا الاغتسال الواجب، فلو احتلم في المسجد لا يجوز له المكث فيه، لابد أن يخرج ويغتسل ثم يرجع. طبعا بعض العلماء قال: حتى الأغسال المستحبة، فمثلا الآن غسل الجمعة، لو يوم الجمعة وذهب وأراد أن يغتسل لا بأس، وبعض العلماء منع لأنه يقول هذا ليس بأمر ضروري. أحسنت، يعني لأنه ضرورة، المفروض يخرج لضرورة، هذا ليس بضرورة. وشهادة الجنازة، طبعا شهادة الجنازة إن كان أمر حتمي بأن كانت مثلا جنازة والده أو جنازة أمه أو أخيه، وليس هناك من يقوم بها، وهذا واجب كفائي، فيصبح إقامة يعني هذه أمور هذه الجنازة هذا شيء ضروري. أما إذا كان لا، الجنازة العادية أحد المؤمنين توفي وهو يريد أن يشهد هذه الجنازة. طبعا هو الظاهر هنا من كلام المحقق أنه حتى لو كان هكذا صورة يعني على نحو الاستحباب فأيضا لا مانع، كما تلاحظون في الحاشية عن المدارك أنه لأنه وردت هناك روايات صحاح مثل صحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان في أنه لا مانع من حضور الجنازة. وطبعا الجنازة هنا مطلقة، يشمل الواجب والمستحب. يقول وعيادة المريض، عيادة المريض أيضا من الأمور المستحبة. طبعا قد تكون عيادة مريض واجبة، وذلك إذا كانت رحم، لأنه نوع من صلة الرحم، بحيث أن هذا طبعا نوع من الإحسان إذا يتركه الإنسان يلام عليه، كمثلا إذا مرض أبوه مثلا أمه أخوه، هذا طبعا صلة رحم أو بر والدين. أما إذا كان لا، أيضا هنا حتى لو كان مريض آخر ليس من أرحامه فأيضا لا بأس. وتشيع المؤمن، تشيع المؤمن هذا يحتمل شيئين. يحتمل أنه لو جاء المؤمن إليك وأنت معتكف وخرجت معه، يعني جاء يزورك وأنت معتكف في المسجد وأنت شيعته، يعني خرجت معه إلى خارج الباب وسلمت عليه وانصرف، هذا خروج من المسجد وليس لضرورة لكنه لا بأس، وهذا هو الظاهر. يعني هذا التشيع التعبير مشاهعة، وهذا هو المراد. طبعا ويحتمل أنه تشيع جنازة المؤمن، وهذا بعيد باعتبار أنه وارد هناك شهادة الجنازة بما يشمل التشيع وبما يشمل الصلاة عليه ودفنه وغير ذلك وإقامة الشهادة. طبعا إقامة الشهادة واجبة لأنه يحرم كتمان الشهادة، فإذا كنت أنا أعلم بشيء فيجب علي أن أشهد، إذا علمت مثلا بأن هذا يحتاج إلى شهود من أجل إقامة الحق، فكتماني للشهادة يضيع الحقوق ويهدر الدماء و يعني يختل النظام، فيجب علي إقامة الشهادة والخروج من المسجد. وإذا خرج لشيء من ذلك، الآن لما خرج إلى التشيع أو لعيادة المريض لم يجوز له الجلوس، افترض مثلا إلى تشيع المؤمن لا يذهب ويجلس معه في الخارج هناك خارج المسجد ويتحدث معه في الخارج، ولا المشي تحت الظلال مهما أمكن طبعا، وإنما يمشي في غير الأماكن المظللة، طبعا ما أمكن إلى ذلك سبيلا، إلا طبعا الآن لما مثلا يريد أن يقضي حاجة هذا بيكون مظلل لا شك يستلزم الجلوس، أو مثلا يريد أن يعود مريض، المريض عادة في مكان مظلل لا شك ويستلزم العيادة الجلوس أيضا، يعني لا يأتي يسلم عليه وينصرف، يعني العيادة المتعارفة. في غير ذلك يعني غير هذه الأمور التي تتأدى بها هذه الأشياء، لأن الجلوس هذا يتأدى به العيادة، غير هذه الأشياء لا يجوز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال ولا الصلاة خارج المسجد. فلو مثلا عاد مريضا وكان وقت قرب يعني قرب الصلاة فأذن، فهنا يرجع إلى المسجد الذي هو معتكف فيه ويصلي فيه. إذا احتاج إلى طبعا إذا ضرورة مثل مثلا يعاني من ألم من وجع واحتاج إلى ذلك صار ضرورة، لأنه من الأمور الضرورية. بالنسبة طبعا لما نقول قضاء الحاجة يعني أو مثلا عيادة المريض، ممكن الإنسان يعود المريض ويجلس مع المريض 5 ساعات، وممكن أنه يجلس معه ربع ساعة 10 دقائق. طبعا هنا بما يتأدى العيادة عرفا، يعني لا تكون لحظة يسلم وينصرف ولا يجلس الفترة الطويلة. وطبعا عيادة المريض يستحب فيها أن تكون يعني قصيرة، لأن المريض هو يعاني من آلام المرض وإطالة المكث معه يشق عليه. طبعا فهنا يرجع إلى المسجد ويصلي فيه، إلا إذا كان الاعتكاف في المسجد الحرام بمكة فإنه لا مانع أن يصلي في مكة أين شاء، لأنه مكة هي بكاملها مسجد. ولورود الروايات أيضا في هذا الشأن أنه مكة يصلي فيها أين شاء وإن كان معتكفا في المسجد. هذا طبعا إذا كان خرج من المسجد وهو ملتفت، فلا يخرج إلا للضروري، ولو خرج من المسجد ساهيا غفل وخرج من المسجد ثم التفت أنه لماذا خرج، يعني هو الآن معتكف، يعني نسي اعتكافه فخرج، لم يبطل اعتكافه ووجب عليه الرجوع فورا. فروع: الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين، نذر اعتكاف مثلا شهر شعبان ولم يشترط التتابع، لم يقل أنه يكون متتابع، فاعتكف بعضا، عفوا لو نذر اعتكاف شهر معين قال لله علي نذر أن أعتكف في شهر شعبان، هو نذر أن يعتكف في ذلك الشهر، لكن ما اشترط أنه يكون أن أعتكف شهرا كاملا ويكون متتابعا، وإن كان هو قال أنه سيكون في شعبان لكن ما اشترط أنه يكون متتابع. طبعا إذا قلنا أنه قيده، يعني الاعتكاف قيده بحيث يكون في شهر شعبان فقط ولا يتعدى، هو متتابع. لكن إذا نذر أن يعتكف شهر وهو قال أنه العمدة هو شهر لكن أنا سأوقعه في شعبان هكذا، فهو العمدة أنه يعتكف شهر هذا المنذور، لكن أراد أن يوقعه في شهر معين فاعتكف بعضا وأخل بالباقي وهو لم يشترط التتابع، صح ما فعل وقضى ما أهمل. الآن هو كم يوم أهمل؟ أهمل 10 أيام، فهذه لابد أن يقضيها ويعتكف الباقي. طبعا الباقي كم يكون؟ الباقي إذا كان 20 فهنا يكون اعتكف في الواقع 18، ولا بد أن يعتكف الباقي. طبعا هني الباقي ممكن أنه يعني يوم 19 و20 و21 لابد أن تكون متتالية، لو 2 هذا لا يجزئ إلا أن يضيف له 2. على كل حال هو لما اعتكف 20 يقضي يوم كما مر علينا مع يومين آخرين لتصحيح ذلك اليوم ويعتكف الباقي. ولو تلفظ فيه بالتتابع قال شهرا متتابعا ولم يعتكف إلا بعض الأيام 20 يوم، طبعا لم يتحقق نذره فاستأنف، لابد أن يستأنف من جديد. الفرع الثاني إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به، قال لله علي نذر أن اعتكف شهر شعبان ثم غفل عن أن يعتكف في ذلك الذي نوى، في الشهر الذي نوى حتى مضى ذلك الشهر ولم يعلم به حتى خرج ذلك الشهر، كالمحبوس محبوس ولا يعلم بالأشهر، فمضى الشهر الذي نوى أن يعتكف فيه والناسي نسي نذر الاعتكاف، ثم تذكر بعدما مضى الشهر قضاه، لأن هنا في الواقع ينحل نذره إلى شيئين، إلى نذر الشهر وأن يكون هذا الشهر بعينه. فلما سقط واحد بعذر وهو أن يكون هذا الشهر بعينه، بقي نذر الشهر وهو 30 يوم على حاله. الفرع الثالث إذا نذر اعتكاف 4 أيام فأخل بيوم، يعني فنذر فاعتكف 3، فاعتكاف 3 صحيح، باقي اليوم، هذا اليوم قضاه، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين، يضم إليه آخرين لتصحيح، ليصح الإتيان بذلك اليوم، لأن أقل الاعتكاف 3 أيام. أيضا لو كان لا لم يخل به كما مر علينا، يعني 3 أيام ثم عليكم السلام، ثم اليوم الرابع جاء به أيضا متتالي، هذا اليوم الرابع لا يصح إلا أن يأتي معه بيومين، لأن الاعتكاف 3 3. الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد عليكم السلام، لم ينعقد، إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، لأن قال لله علي نذر أن أعتكف يوم، أقل الاعتكاف 3 أيام، فهذا نذر باطل. ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد، هني كاتب ثاني قدوم زيد، لا، ثاني قدوم زيد، يعني قال زيد إذا قدم اليوم الثاني أنا أعتكف فيه، صح صح هذا اليوم، لكن ويضيف إليه آخرين. هناك لماذا لا يضيف إذا نذر صيام يوم، لماذا لا يضيف إليه آخرين؟ لأنه قيد، قال لا أزيد، فقط يوم ما أزود عليه. لكن لو قال لله علي نذر أن أصوم أن أعتكف يوما يصح، غاية الأمر أنه يأتي بيومين آخرين. الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد قلنا لم ينعقد، فهنا بالنسبة إلى الفرض الأخير أنه لا نذر يوم واحد، ثم يقول الثاني في أقسامه، أقسام الاعتكاف تارة يكون واجب وتارة يكون مستحب، وأما أقسامه فإنه ينقسم إلى واجب، هذا يتحقق بنذر مثلا، وندب إذا لم يكن قد نذر شيء، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه مثل عهد أو يمين أو مثلا بأمر أي أمر آخر، مثلا استئجار مثلا، والمندوب ما تبرع به، ما كان هو متبرع به، يعني بمعنى لم يلزمه ملزم شرعي. فالأول الذي هو الواجب يجب بالشروع، بما أنه واجب أساسا بمجرد أنه يشرع فيه هو واجب من أول يوم، واجب أساس لأنه هو بكامله واجب. والثاني وهو المندوب أول ما يبدأ به لا يكون واجبا، لكن لا يجب المضيف حتى لو اعتكف يوم واعتكف نصف اليوم الثاني، لا يجب الإكمال حتى يمضي يومان، حتى يتم يومين فيجب الثالث. وقيل هذا القول للمرتضى وابن إدريس والفاضلين، الفاضلين طبعا المحقق والعلامة، المحقق هنا ذهب إلى خلاف هذا الرأي، لكن هذا رأيه في المعتبر، لا يجب، يعني حتى في الثالث لا يجب، بما أنه مستحب حتى لو كان في اليوم الأول أو اليوم الثاني لا يجب في الثالث. قال والأول أظهر أنه لا يجب في الثالث، ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء. لو قال لله علي نذر أن أعتكف 3 أيام ولي أن أرجع متى شئت، كان له ذلك أي وقت شاء، حتى لو كان اعتكف 2 يوم ثم أراد أن يرجع يبطل عن الاعتكاف كان له ذلك، لأن هذا هو شرط النذر ولا قضاء، لأنه يعني ما أخل بالنذر، عمل على طبق النذر، لأن جعل النذر فيه تخيير. ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطع. إذا كان قال لله علي نذر أن أعتكف 3 أيام ثم قطعه لا بد من الاستئناف من جديد، لأنه لم يعتكف 3 أيام. الثالث في أحكامه، وأما أحكامه فقسمان. الأول ما يحرم عليه، ما هي الأشياء التي تحرم على المعتكف. الشيء الثاني من الأحكام ما يفسد الاعتكاف. أما ما يحرم عليه قال إنما يحرم على المعتكف 6: النساء، لمسا طبعا بشهوة، وتقبيلا، وجماعا، هذه محرمة، والشم الطيب على الأظهر. شم الطيب أيضا يحرم على المعتكف، قال على الأظهر خلافا للشيخ رحمه الله. نعم، في جميع الأوقات، سيأتي طبعا في الليل في النهار سيذكره، لأن هنا جابها مطلقا، لأن الطيب ليس من المفطرات. قال وشم الطيب على الأظهر خلافا للشيخ في المبسوط الذي ذهب إلى عدم الحرمة، عدم حرمة الطيب. واستدعاء المني، استدعاء المني يعني هو الاستمناء، سواء كان استمناء محللا أو محرما. طبعا الاستمناء المحلل الذي يكون مع الزوجة. والبيع والشراء والممارات. الممارات كما تلاحظون في الحاشية عن المسالك المراد منها المجادلة، النقاش، يعني سواء كان على أمر دنيوي أو ديني، لكن الأمر الديني إذا كان لإظهار الغلبة والفضيلة، أما إذا لإظهار الحق لا مانع. إذا كان نقاش ديني في المسجد أثناء الاعتكاف لإظهار حق، لإحقاق حق، لا مانع. أما إذا كان لا لأمر دنيوي أو لأمر ديني للغلبة على الآخرين وإظهار الفضل، لأن أفضل منكم، أعلم منكم، فهذا طبعا يفسد الاعتكاف. نعم، هو بالتاء بالهاء، يعني التاء المربوطة، المماراة. وقيل هذا القول للشيخ وابن حمزة وابن البراج: يحرم عليه ما يحرم على المحرم. جميع محرمات الإحرام، من لبس المخيط، من تغطية الرأس، من التظليل، من غير ذلك، هذا كله محرم. يقول ولم يثبت، لا دليل عليه. مش لا ايه مشكل. فلا يحرم عليه لبس المخيط الذي هو من محرمات الإحرام، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح، وإن كانت هذه كلها من محرمات الإحرام. وهذا بالنسبة إلى ما يحرم عليه. يقول ويجوز له النظر في أمور معاشه، يعني الآن مثلا عند أعمال يجوله مثلا الموظفين اللي عند بعض الموظفين يقول ها ايش سويت، ويقول سوينا كذا كذا كذا، هذه نظر في أمور المعاش، فهذا طبعا ليس بيع هو وليس شراء، لكن نظر في أمور المعاش والخوض في المباح. طبعا في المسالك يقيد أن النظر في أمور المعاش إذا كان شيء ضروري، إذا كان ليس بضروري فلا يجوز. والخوض في المباح يعني الكلام بالكلام العادي، يعني الآن لما يجلس في المسجد وهو معتكف لا يشترط فيه أنه كل كلمة يقولها إما دعاء أو تلاوة قرآن أو كذا، فلو جاء له من يعوده أو التقى بجماعة في المسجد وحدثهم بأحاديث عادية فلا بأس. وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا، كل التي ذكرناها من المحرمات عليه هذه تحرم في النهار بلا إشكال، يحرم عليه ليلا، كلها أيضا تحرم عليه ليلا عدا الإفطار. فالطيب يحرم عليه في الليل لأنه هذا من محرمات الاعتكاف. لا طبعا الاعتكاف مقرون بالصوم، فهناك أشياء تبطل الصوم وهناك أشياء تحرم في الاعتكاف، هذه لها شأن وعلاقة بالاعتكاف. عدا الإفطار فإنه يجوز له أن يأكل في الليل ولا يجوز له في النهار. ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب، لو كان شخص نذر أنه يعتكف 3 أيام واعتكف يوم مثلا ومات، قيل هذا للشيخ في المبسوط يجب على الولي القيام به، لأن هذا شيء تعلق بذمته، فيجب على الولي أن يبرئ ذمة هذا المتوفى. وقيل أيضا هذا القول للشيخ في المبسوط ليس شرط هو الولي هو بنفسه يقوم به، ممكن أنه يستأجر من يقوم به، المهم أنه تبرأ ذمة الميت. قال والأول أشبه. الأول ما هو؟ أنه يجب على الولي أن يقوم به هو. القسم الثاني من أحكام الاعتكاف ما يفسد الاعتكاف، وفيه مسائل. الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء، هذا طبعا إذا حصل في النهار يفسد الصوم فيفسد الاعتكاف. فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني لم يجب به كفارة، لأن إذا كان هو اعتكاف مستحب فأبطل اليوم الأول، فهل يجب عليه كفارة؟ لا، لأنه ليس بواجب عليه إلا أن يكون واجبا. نعم إذا أفطر في اليوم الثالث قد أفطر وقد كان قد وجب عليه اعتكاف اليوم الثالث فتجب عليه الكفارة، وإن أفطر في الثالث وجب الكفارة. ومنهم وهو الشيخ رحمه الله ونسب هذا القول إلى الأكثر، ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب، يعني يقول إذا جامع فعليه كفارة، وأما إذا كان لا مثلا تناول شيء من المفطرات ليس عليه كفارة وإنما بطل اعتكافه فيجب عليه القضاء. نعم يعني بعضها يفسد وبعضها لا يفسد. الآن هو يتكلم لما يقول كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، يعني الذي لا يفسد الصوم محرم لكن لا يفسد الاعتكاف. فجي ما في فرق. ولكم يغفر الله. قال واقتصر في غيره ومنهم من خف الكفارة بالجماع حسب واقتصر في غير الجماع من المفطرات على القضاء، وهو الأشبه. الأشبه أنه الجماع فيه كفارة لورود النص، وأما غير الجماع فلا كفارة فيه لعدم الدليل عليه إلا القياس. يعني هنا بعضهم قاس الصوم على الاعتكاف، بما أن الصوم الجماع فيه كفارة، الأكل فيه كفارة مثلا، فهنا الشرب الاستمناء فيه كفارة إذا الإنسان صائم في شهر رمضان وأقدم على هذه الأمور. فهنا بعضهم قاس الاعتكاف عليه، بما أنه الجماع والاستمناء والشرب والأكل في الصوم فيه كفارة، إذن في الاعتكاف فيه. وهذا ليس في دليل القياس، ليس بدليل. فهنا يقول ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا، لأنه يجب الكفارة عند المحقق في الجماع فقط. فعلى هذا المبنى فلو جامع في الليل أفسد الاعتكاف، ولو جامع في النهار طبعا إذا كان هو ليس في شهر رمضان أفسد الاعتكاف فكفارة واحدة، لكن إذا كان في شهر رمضان، لأنه الاعتكاف لابد أن يكون عن صوم فيه صوم، لكن لا يشترط أن يكون صوم مستحب مثلا. فممكن أن الشخص يعتكف في شهر رمضان، فمن جهة هو معتكف ومن جهة هو صائم، الصوم ذاك صوم شهر رمضان. فلو كان في شهر رمضان وجامع كل ليل فوجب عليه كفارة واحدة بسبب إفساده للاعتكاف، لكن لو جامع في النهار وجب عليه كفارتان، كفارة لإفساد الاعتكاف وكفارة لإفساد صوم شهر رمضان. ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا، وكذا يعني كفارة واحدة لو جامع نهارا في غير رمضان. ولو كان فيه في شهر رمضان لزمه كفارتان، طبعا لأصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب، لأنه الاعتكاف سبب للكفارة، والإفطار في شهر رمضان سبب آخر للكفارة. فإذا تعددت الأسباب تتعدد المسببات وهي الكفارة. يعني الأصل عدم تداخل المسببات، إذا كان الأسباب كثيرة هل المسببات تتداخل؟ الأصل لا، إلا إذا دل الدليل، مثل الغسل، الجنابة سبب للغسل، والمس الميت سبب للغسل مثلا. فلو مس ميت وكان مجنبا الأصل أن يجب لهذا غسل ويجب لهذا غسل، لكن دل الدليل على أنه هناك تداخل في الأغسال في المسببات فيكون غسل واحد يجزئ. الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد، لا يجوز للكافر أن يدخل في المسجد. فلو أن هذا الشخص اعتكف وارتد وهو معتكف فيجب عليه أن يخرج، فإذا خرج من المسجد بطل اعتكافه ويبطل الاعتكاف بالخروج. شلون؟ هنا الارتداد موجب للكذا ويبطل، عفوا، ويبطل الاعتكاف، يعني ويبطل الارتداد الاعتكاف، لأن الاعتكاف هذا لابد أن يكون متصل ومتحقق فيه قصد القربة، وهنا لم يتحقق منه قصد القربة في هذه الفترة فيبطل اعتكافه في هذه الفترة، فلم يعتكف ثلاثة أيام. وقيل لم أعثر على قائله لا يبطل الاعتكاف به، وإن عاد بنى على ما مضى فيكمل الأيام الباقية، والأول أشبه أنه يبطل الاعتكاف. الثالث قيل هذا القول للإسكافي والمرتضى والشيخ وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس. قيل إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان، أولا في شهر رمضان والشيء الثاني أن كل منهما معتكف، فأكرهها، كما مر علينا أنه إذا أكره غير المعتكف زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وكان ملتفتا فيجب عليه كفار عن نفسه وكفار عن زوجته. إذا طبعا أكرهها مسلم، فهنا يجب عليه كفارتان. فإذا كان هو معتكف طبعا كفارتين، إذا في شهر رمضان كفارتين، لماذا؟ لإفطار شهر رمضان، وكفارتين للاعتكاف، أربع كفارات لزمه، أربع كفارات. وقيل هذا القول طبعا لم يعرف قائله، يلزمه طبعا بعض الأحيان، يعني قد أذكر لم أعثر على قائله، لأنه مثلا في الجواهر يذكر وذهب قال بعض الأصحاب، هذا مو معروف من هو، أو في الجواهر لا يتعرض وقيل كذا ويمضي ولا يذكره، وما أثرت عليه في المسالك مثلا أو في المدارك، وبعض الأحيان لا، لم يعرف قائله، يعني صاحب الجواهر قال لم يعرف قائله. وقيل يلزمه كفارتان، طبعا كفارتان لماذا؟ لشهر رمضان. وأما بالنسبة إلى الاعتكاف، إذا كان هو أبطل اعتكافه فيجب عليه كفارة هو، لكن إذا أبطلها بهذا النحو ليس معلوم أنه، يعني ورد النص إذا جامع زوجته غير المعتكفة فيجب عليه كفارة، إذا كانت معتكفة ما في دليل على أنه يجب عليه، لعله يعني، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس، لعله هي لما كانت معتكفة وكانت معه في المسجد هذا مدعاه إلى حصول الداعي إلى الجماع، فلعله ما عليه كفارة في هذه الحالة، فليس معلوم ثبوت الكفارة، ولكن المعلوم ثبوت كفارة الإفطار في شهر رمضان بالجماع عليه وعنه وعن زوجته، قال وهو الأشبه. بعض العلماء قال ثلاث كفارات، طبعا كفارتين لشهر رمضان مسلم، وكفارة عنه هو، لأنه وردت الأدلة إذا كان أفطر، إذا كان جامع وهو معتكف عليه كفار، وهنا جامع وهو معتكف فعليه كفار، لكن ليس هناك دليل على أنه يلزمه كفار أيضا عن زوجته كما في شهر رمضان، فتكون ثلاث فقط. إيه نعم، قدر المتيقن ثنتين، الثالثة أقول محتملة لأنه وردت النصوص في الاعتكاف، ولذلك مسألة كفارتين صاحب الجواهر يرى أن هذا قول ضعيف جدا، لأنه يقول هذا طبعا دلت الأدلة على أن هناك كفارة على من أفسد اعتكافه، وهذا أفسد اعتكافه، فأين كفارة الاعتكاف؟ لم يأتي بها، فالقول على أنه ثلاث أقوى من أنه ثنتين. الرابعة إذا طلقت المعتكفة رجعية، يعني اعتكف معها وصار نزاع بينهما فطلقها، فهنا في هذه الحالة طبعا تارة طلاق رجعي وتارة طلاق بائن، يعني هذا الطلقة الثالثة إذا طلاق بائن تذهب إلى بيت أهلها. إذا كان لا طلاق رجعي، المطلقة رجعية هي زوجة، فيجب عليه أن ينفق عليها ولا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه. ولذلك ورد في قوله جل وعلا ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا بالنسبة إلى المطلقة، فلا يجوز لها هي أن تخرج بدون إذنه ولا يجوز له هو أن يخرجها لأنه يجب عليه نفقتها. ففي هذه الحالة لو كان طلقها فيجب عليها أن تمكث في بيته فتخرج من المسجد إلى منزلها، ثم قضت واجبا إن كان واجبا يجب عليها القضاء على نحو الوجوب، هذا قضاء واجب، إن كان الاعتكاف واجب عليها، أو مضى يومان يعني واجب بنذر، أو مضى يومان فوجب فيجب عليها أن تقضي، وإلا إذا ما كان واجب ولم يمض يومان فتقضي الاعتكاف استحبابا ندبا. الخامسة إذا باع أو اشترى، قيل هذا القول لابن إدريس يبطل اعتكافه، وقيل لا يبطل الاعتكاف بل عليه إثم لأن هذا محرم لكن لا يؤثر البطلان، يأثم ولا يبطل وهو الأشبه، ولم آثر على قائل هذا القول. السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة، إذا اعتكف ثلاثة أيام متفرقة، قيل هذا القول للشيخ يصح لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، يعني الآن هو لما قال لله علي نذر أن أعتكف ثلاثة أيام فجاء بهذه الثلاثة، جاء بهذه الثلاثة متفرقة، كيف تتحقق ثلاثة متفرقة؟ يعني جاء بواحد ومعه يومين ليصح هذا الواحد، ونوى هذا اليوم وفاء بالنذر دون اليومين الآخرين، ثم اعتكف مرة ثانية يوم ومعه يومين ثانيا ليصح هذا اليوم، وثالثة هكذا، قيل يصح لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراك مع كل يوم يومين، وقيل لا لا يصح، لا بد من أن يأتي بثلاثة أيام متوالية وهو الأصح، أنه لا بد من الإتيان بها متوالية. شلون؟ قيل هذا ما عثرت على قائله. إلى هنا تم الكلام في كتاب الاعتكاف وندخل في كتاب الحج. قال وهو يعتمد على أركان، على ثلاثة أركان، الأول في المقدمات. طبعا بالنسبة إلى الحج هو أولا من الواجبات التي وقع الاتفاق عليها بين المسلمين ولم يخالف في ذلك أحد، وهو من ضروريات الدين، فمن أنكره كفر، لأن من ينكر ضروري فهو كافر. ودلت عليه الآية القرآنية كثير من الآيات، من ضمنها قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وطبعا بالنسبة إلى الآية اختتمت بقوله ومن كفر، يعني فمن ترك الحج فكأنما قد كفر، لذلك ورد أنه من ترك الحج وكان قادرا عليه. خير بين اليهودية والنصرانية، ويقولون أن عن بعضهم أنه كان واحد من العلماء مصاحب إلى شخص، فهذا الشخص احتضر، ثم لما احتضر قال يهودي يهودي ومات. ثم تعجب هذا، بعد مدة رآه في المنام فقال له أنه كيف أنت قلت كذا وكذا؟ قال لأنني كنت قادر على الحج ولم أحج، فلما احتضرت قيل لي أنت لا تموت على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، فاختر إما أن تكون يهودي أو نصراني، فقلت يهودي. فطبعا ورد في فضل الحج ما شاء الله، أولا كما قلت هو من أركان الإسلام كما ورد في بعض الروايات، وورد أيضا أن الحج المبرور لا يعدله شيء ولا جزاء له إلا الجنة، وأنه أفضل من عتق 70 رقبة، بل ورد في بعض الروايات في خبر محمد بن مسلم أنه قال من قدم حاجا حتى إذا دخل مكة دخل متواضعا، فإذا دخل المسجد قصر خطاه من مخافة الله عز وجل، فطاف بالبيت طوافا وصلى ركعتين كتب الله له 70,000 حسنة، وحط عنه 70,000 سيئة، ورفع له 70,000 درجة، وشفعه في 70,000 حاجة، وحسب له عتق 70,000 رقبة، قيمة كل رقبة 10,000 درهم. وفي خبر آخر إن رسول الله صلى الله عليه وآله لقيه أعرابي فقال يا رسول الله إني خرجت أريد الحج ففاتني، وأنا رجل مميل يعني عندي أموال، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انظر إلى أبي قبيس، فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء يعني من الذهب الخالص عيار ما أدري كم ذهب حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغه الحاج. ثم قال إن الحاج إذا أخذ في جهازه يجهز أغراضه للذهاب لم يرفع شيئا ولم يضعه يعني لم يرفع قدم ولم يضع قدما إلا كتب الله له 10 حسنات، هذا قبل أن يذهب إلى الحج، ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. قال فعد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال أنى لك أن تبلغ ما يبلغه الحاج. وورد في الرواية عن الصادق عليه السلام أنه قال ولا تكتب عليه الذنوب 4 أشهر بعد الحج، 4 أشهر لا تكتب عليه سيئات وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة، هذا بعد لأنه طبعا حتى لا يصير إغراء بالإثم، يقول إذا 4 أشهر يعمل المعاصي العظام لا. وورد أيضا في الخبر الدرهم فيه يعني بذل الدرهم في الحج أفضل من 2,000 درهم فيما سواه من سبيل الله، يعني أفضل من 1,000,000 الدرهم أفضل من 1,000,000 درهم. وأيضا ورد في بعض الروايات أنه أفضل من الصيام وأفضل من الجهاد وأفضل من الرباط يعني المرابطة على حدود المسلمين لحفظ بلادهم، بل أفضل من كل شيء إلا الصلاة، ولذلك في الحديث فما إنه ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة. أيضا كأنما الإمام عليه السلام يقول بل أفضل من الصلاة، لذلك يقول وفي الحج هنا صلاة، يعني هنا في شريعة رسول الله، وليس في الحج قبلكم، وليس في الصلاة قبلكم حج. وورد في الروايات أنه أفضل من الصيام، من الصلاة والصيام، لأن المصلي يشتغل عن أهله ساعة، يعني المصلي لما يصلي يترك الدنيا ساعة، يعني وقت صلاته، وأن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم من طلوع الفجر إلى غياب الشمس، وأن الحاج ليشخص بدنه ويضحي نفسه وينفق ماله ويطيل الغيبة عن أهله، لا في مال يرجو، مو من أجل الحصول على مال ولا في تجارة. وطبعا السبب في ذلك أن الحج له هذه المنزلة العظيمة، أولا لأنه فيه إذلال النفس، بالفعل الإنسان لما يروح الحج يشعر بالذل، يعني كيف مثلا فوين ينام، ينام على الأرض وينام في أخيام وينام، كيف يقضي حاجته؟ ما شاء الله من الأمور التي يشعر فيها بالفعل بالذل. وأيضا إتعاب البدن، وهذا واضح من طواف وسعي وعرفات وشمس وحالة وهجران الأهل والتغرب عن الوطن ورفض العادات، بعد ما في عادات ومعادات، هناك الناس سواسية، يلبس مثلا غترة، يلبس عقال، يلبس عمامة، يلبس ما في، هذه كلها تتركها، ما يريده الله تفعله، وترك اللذات والشهوات، لا طيب، لا مثلا طعام فيه رائحة، لا غير ذلك، والشهوات والمنافرات. يعني طبعا الآن مع الجدال لا جدال، حتى الحلف لا تحلف، والمكروهات أيضا، حتى من أجل استدامة، يعني طلب حصول الحج بأفضل أوجهه، وأيضا فيه إنفاق المال وشد الرحال وتحمل المشاق ومقاساة الأهوال. وأيضا كما ذكر صاحب الجواهر رحمه الله يقول والابتلاء بمعاشرة السفلة والأنزال. بالفعل يعني الإنسان يبتلي بعض الأحيان بجماعة بالفعل سفلة وأنزال أيضا، يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل قطعة ثلج، من أجل قطعة طعام، من أجل لحم، من أجل كذا، أنا أريد هالمكان، أنا أريد كذا، ويؤذي الحجاج ويؤذي صاحب الحملة وغير ذلك. حتى بعضهم ينقل أنه بعض الحجاج يعني كانوا راكبين في سيارة هذه شاحنة سكسويل، مسك كيس بصل وفلته رماه، قال لبعضهم ليش، قال خل هذا من مال صاحب الحملة، هذا أموال حلال، يريد فقط يخسر صاحب الحملة ويرمي كيس بصل بان، يعني لهالدرجة من اللعم والخسة. وأيضا هو رياضة نفسية وطاعة مالية وعبادة بدنية، أيضا طاعة قولية وطاعة فعلية، وهذه الأمور، هذه الخواص ما اجتمعت في عبادة ثانية. يقول في المقدمات وهي أربع، المقدمة الأولى في الحج، ما هو الحج وتعريفه ومتى يجب ومتى يستحب. قال الحج وإن كان في اللغة القصد، حج إلى المكان يعني قصده، فقد صار في الشرع يعني على الحقيقة الشرعية، نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، صار اسما، كلمة الحج هو اسم لمجموع، يعني يطلق على مجموع المناسك، الأعمال، الطاعات والعبادات المؤدات في المشاعر المخصوصة في مكة، في منى، في عرفة، في المشعر، في المواقيت، هذه الأعمال تسمى الحج. وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من البلوغ ومن العقل ومن الحرية وغير ذلك، واجب وفرض على كل من اجتمعت فيه من الرجال والنساء والخناثى، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، فقط مرة واحدة. وهذه كل يعني عندهم مسألة في الأصول أنه إذا ورد أمر من الشارع فهل يقتضي هذا الأمر التكرار؟ يعني لابد أتي به أكثر من مرة؟ لا، لا يقتضي التكرار، لأنه الأمر هو واحد يتحقق بامتثاله مرة واحدة، وهي هذه المرة الواحدة تسمى حجة الإسلام، هي الحجة الواجبة. طبعا ذهب بعض علمائنا مثل الصدوق رحمه الله إلى أن الحج واجب كل عام على أهل الجدة، يعني على أصحاب الأموال، هذا لازم كل سنة يروح يعني، غير أحسن الذي هو مستطيع كل سنة يروح. هنا على أهل الجدة يعني غير مسألة استطاعة، لا عنده يعني أموال، عنده نوع ثراء في سعة في نعمة. يقول وتجب على الفور، وجوبها فوري يعني في سنة الاستطاعة لا بد من أدائها، ولا يجوز تأخيرها، والتأخير مع الشرائط يعني مع اجتماع الشرائط وقادر وهناك زاد ونفقة وتخلية سرب وآمن وكذا ومع ذلك لا يذهب، التأخير كبيرة موبقة يعني مهلكة. ولذلك ورد أنه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ورد في تفسير أنه الأعمى المراد منه هو تارك الحج. ولذلك يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير، فالله سبحانه وتعالى يشعره بأن هذا بسبب تركه هذه الشعيرة المهمة. ولذلك من الأمور الكبائر العظام التهاون بالحج، ورد في الروايات إن من الكبائر التهاون بالحج، والمراد من التهاون هو ترك الحج وتأخيره عن سنة الاستطاعة، هذا تهاون. وقد يجب الحج، هذا طبعا في أصل الشرع، قد يجب بعارضا أكثر من مرة بالنذر، إذا نذر وما في معناه من العهد واليمين، وبالإفساد، يجب بالإفساد يعني لو أنه ذهب حجا مستحبا وأفسده بأن جامع فيه قبل موقف عرفات، جامع أفسد الحج، أو ترك ركنا ما طاف ما سعى ما وقف بعرفات اختيارا أفسد الحج. والحج وإن كان هذا مستحب لكن بسبب أنه أفسد هذا الحج يجب عليه في السنة الآتية أن يحج حجا واجبا. وبالاستئجار للنيابة، إذا استأجر الإنسان ودفعت له أموال لكي يحج نيابة عن شخص فقد وجب عليه بسبب الاستئجار، لأنه أخذ مال. نعم ممكن يترك يعني يرجع المال، لكن ما دام هو مستأجر لابد عليه من أداء الحج. ويتكرر بتكرر السبب، فإذا كان وجب عليه بالنذر وأفسد، هو أفسد، أفسد حجا ثم نذر أن يحج حجا آخر ثم استؤجر، فتعدد بتعدد الأسباب. وما خرج عن ذلك مستحب، يعني إذا كان ليس هكذا أدى الحج الواجب وليس عليه نذر ولا كذا فيستحب له في كل عام. وورد في فضل إعادة الحج ما شاء الله من الروايات، حتى أنه ورد أن بقاع المشاعر إذا كان الإنسان كل عام يحج تناديه أين كنت يا فلان إذا غاب، يعني تشعر به وتناديه، وأي فضل وأي شرف أن الله سبحانه وتعالى يجعل البقاع المقدسة تناديه إذا غاب. الحج الإسلام واجب فلا بد من أدائه، وكل حج له فضل. ويستحب لفاقد الشروط إذا كان فاقد الشروط يستحب له أيضا أن يحج كمن عدم الزاد والراحلة، ما عنده زاد وما عنده راحلة مو قادر على الحج، يستحب له إذا تسكع. تسكع يعني يدبر نفسه، يعني مثلا يروح خادم في حملة من أجل أن يحج، يروح سواق، يروح مثلا بأي حالة مرشد مثلا، أو يزور يقرأ الزيارة، المهم أنه يدبر نفسه. وإن كان مقادر هذا مستحب له، سواء شق عليه السعي لا في مشقة لأنه سيتولى خدمة حجاج فهذا فيه زحمة عليه، شق أو سهل هذا لا يسقط الاستحباب. وكل مملوك إذا أذن له مولاه، لأن من شرائط الحرية، فهذا أيضا مستحب. الصبي مثلا يستحب لي وليه أنه يحججه. المقدمة الثانية إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأنتم ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.